بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 39.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث: يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما قال في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله. والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله، فمتى أراد أن يستبقها أو يستبقيها ويستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله هم المحسنون، والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: رحمة غريزة قد جبل الله بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، وفعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. والنوع الثاني رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والمدارات. قال كذا في الأصل ولعلها والتدابر، لأن المدارات ليست من هذا القبيل، فيكون المعنى وأن ينبذوا كل ما في ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل، ويجتهد في التحقق بها حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل، وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس، وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، كارها حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. ومن أصيب بحبيبه بموت أو غيره من المصائب، فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود، ولا ينافي الصبر والرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بكى لموت ولده أو ولد ابنته قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فأتبع ذلك بعورة أخرى فقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم من الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار، قال ذلك الأعرابي: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أخرجه البخاري ومسلم. ومن الرحمة رحمة المرأة البغي حين سقت الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش، فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وقبل أن نبتعد عن هذه الفقرة، نود المقارنة بين هذه المرأة التي رحمت الحيوان وبين أولئك الذين يعذبون الخلق، يعذبون البشر ويتسلون بتعذيبهم، إما بحرقهم وإما بذبحهم وهم ينظرون، وإما بقطع الماء والطعام والدواء عنهم، وإما بهدم البيوت والمنازل عليهم، مع أنهم يدعون بأنهم مسلمون. فمن كان هذا حاله فماذا ينتظر من الله جل وعلا؟ إذا كان قد سبق معنا في الكلام أن رحمة الله تستجلب برحمة الخلق، والمفهوم أن عذاب الله يستجلب بعذاب الخلق، فالجزاء من جنس العمل، فمن رحم الخلق رحمه الله، وإن كان المرحوم حيوانا كما حصل من هذه البغي، أي المرأة التي تمتهن مهنة الزنا والعياذ بالله، والزنا من الكبائر من الموبقات. لما مرت ببئر في خلاء ونزلت وشربت، صعدت فإذا كلب على الركي أي على البئر يلهث عطشا، قالت: لقد بلغ من هذا الكلب ما بلغ بي من العطش. فنزلت وملأت موقها أي خفها، ثم صعدت وأعطت الكلب فشرب الكلب، وهذا من آثار الرحمة، فشكر الله لها صنيعها فغفر لها. فهذا يعني هذا الحديث والرحمة التي يجاهد الإنسان نفسه عليها حتى يرحم من يستحق الرحمة من المخلوقات من إنسان أو حيوان، فالله جل وعلا سيرحمه. وضد هذه المسألة المسألة الأخرى، تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار عندما صلى الاستسقاء فعرضت عليه الجنة والنار، فرأى من نعيم الجنة ما رأى، ومن ذلك رأى قطفا من العنب فتقدم إليه ليأخذه، فحيل بينه وبينه فقال لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الجنة لا ينفد. ورأى عمرو بن لحي الذي جاء بالأصنام وباعها في جزيرة العرب، وما كانت فيها أصنام، جاء بها من أرض الشام، فجاء بها ونشرها في جزيرة العرب، قال يجر قصبه في النار أي أمعاءه كما يدور الحمار بالرحى. ورأى المرأة التي عذبت الهرة، رآها في النار التي هي صاحبة هذه القصة. فهؤلاء المعذبون للناس بأي لون من ألوان العذاب وبأي اسم يتسمون به من القاعدة أو الدواعش أو الإخوان أو الحوثيون أو الخوارج أو الرافضة، هذه مسميات لغاية واحدة، وهي إيذاء المؤمنين والمؤمنات وإزهاق أرواحهم باسم الجهاد أو باسم الغيرة على الإسلام أو باسم إنشاء خلافة إسلامية كما يزعمون. وهذه كلها أغلفة يغلفون بها حركاتهم الخبيثة، فالجزاء من جنس العمل. ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب، قال رحمه الله ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله يبارك له فيها، وهذا من الثواب العاجل. ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بالصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما في قلب الأول من القسوة مستعد لقتل النفوس كلها. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله ونحن بها على جميع خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، اتفق عليه. قال هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعباد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسعته أو توسيعه وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباته، وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل. فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا، فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: القسم الأول أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب أمور العالم مقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين ووعد بالرزق والخروج من المضايق المتكين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، يعني من حيث الإخلاص لهذه القربة. إذا تصدق العبد بالمال يريد الثواب، لا يؤثر عليه في عقيدته بأنه أراد به غير وجه الله، فالثواب مطلوب تحصيله بكل الوسائل، وهذه الوسائل التي يحصل بها الأجر والثواب مع إخلاص النية لله جل وعلا في الطاعة، فإن هذا شيء آخر. إذا قام العبد يصلي أو بذل المال من خالص ماله وكسبه يريد به وجه الله جل وعلا، وهذا أيضا الثواب مراد ببذل المال، فلا يكون هذا يعني محبطا لعمله، ولا يكون يعني شركا لأنه نوى في بذل المال طاعة الله وشيئا آخر الذي هو الثواب. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخر، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. ومن هنا نفهم أن قول الصوفية أنهم يعبدون الله محبة أو بالمحبة لا يخافون من عذابه، كأنهم يظنون بأن الخوف من عذاب الله شرك. إذا كانوا يعبدون الله خوفا من عذابه فقد أرادوا بالعبادة غير الله، فإنما يعبدون الله بالمحبة، فهذا الكلام يرد به عليهم من أن الإنسان لو عبد الله وتقرب إليه بالمحاب بالقربات والأعمال الصالحة فإنه مع إرادة وجه الله جل وعلا يريد الثواب، يريد الجنة. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهو أبو العنفاء وإمامهم. إذا كان الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء يعملون الأعمال الصالحة ويعبدون الله طلبا للأجر والثواب فهذا لا يتنافى مع إخلاص العمل لله جل وعلا. فالمؤمن الصادق، قال رحمه الله: فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى، أي نيل الثواب في الدار الآخرة، والله أعلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم، يعني المؤمن إذا أحب الرسل وأحب أتباعهم فإنه ينال بهذا القصد الحميد ما أحب. قال: والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به. الصاحب ساحب، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. فمن أحب شخصا إما لصلاحه وإيمانه وقربه من الله جل وعلا، هذه المحبة محمودة، وهي من المحبة في الله أو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. وأما إذا كان يحب المرء لا يحبه إلا لدنيا كجمال أو مال أو إعجاب بهذا الشخص أو تشجيعا له، فهذه المحبة تكون بقدر ما فيها من الخروج عن الطاعة يترتب عليها من المضار والمفاسد الدينية والدنيوية. قال: وأيضا من أحب غيره لله تعالى، يعني غير الرسل أو غير الله جل وعلا. قال: وأيضا من أحب غيره لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله عز وجل. ومن تقرب من الله فإن الله تعالى شكور، يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما يبذل، ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا، يعني أنس، قال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معه. وشتان ما بين هذا الكلام من هذا الصحابي الجليل وبين كلام من أخزاهم الله وأذلهم ببغض الصحابة وتكفيرهم. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال عز من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بعملهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. قوله صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، والمسك من أجود أنواع الطيب. قال: إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية منه بدون ثمن، وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا أقل فائدة تستفيدها من مجالسة بائع الطيب. قال: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، وهي آلة ينفخ الحداد بها النار، وهي من الجلد، لها فتحة متجهة إلى النار وفتحتان في يديه، ثم يفتح يديه ثم يقبضهما، هذا القبض والفك يوجد الهواء في هذه الكربة التي ليس لها منافذ إلا ثلاثة: منفذ إلى النار ومنفذان في اليدين، فيفتح يديه فتمتلئ الهواء ثم يضغطه إلى جهة النار، هذا هو الكير، فيشب النار بسرعة ويكون يعني التهابها شديدا. فالجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة أو خبيثة. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 39.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث: يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما قال في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله. والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله، لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله. فمتى أراد أن يستبقها أو يستبقيها ويستزيد منها، فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله هم المحسنون. والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: رحمة غريزة قد جبل الله بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، وفعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والمدارات. قال كذا في الأصل ولعلها والتدابر، لأن المدارات ليست من هذا القبيل، فيكون المعنى وأن ينبذوا كل ما في ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل ويجتهد في التحقق بها حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، كارها حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. ومن أصيب بحبيبه بموت أو غيره من المصائب فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود، ولا ينافي الصبر والرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بكى لموت ولده أو ولد ابنته قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فأتبع ذلك بعورة أخرى فقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم من الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار، قال ذلك الأعرابي: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أخرجه البخاري ومسلم. ومن الرحمة رحمة المرأة البغي حين سقت الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش، فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وقبل أن نبتعد عن هذه الفقرة نود المقارنة بين هذه المرأة التي رحمت الحيوان وبين أولئك الذين يعذبون الخلق، يعذبون البشر ويتسلون بتعذيبهم، إما بحرقهم وإما بذبحهم وهم ينظرون، وإما بقطع الماء والطعام والدواء عنهم، وإما بهدم البيوت والمنازل عليهم، مع أنهم يدعون بأنهم مسلمون. فمن كان هذا حاله فماذا ينتظر من الله جل وعلا؟ إذا كان قد سبق معنا في الكلام أن رحمة الله تستجلب برحمة الخلق، والمفهوم أن عذاب الله يستجلب بعذاب الخلق، فالجزاء من جنس العمل، فمن رحم الخلق رحمه الله وإن كان المرحوم حيوانا، كما حصل من هذه البغي أي المرأة التي تمتهن مهنة الزنا والعياذ بالله، والزنا من الكبائر من الموبقات. لما مرت ببئر في خلاء ونزلت وشربت صعدت فإذا كلب على الركي أي على البئر، يلهث عطشا. قالت: لقد بلغ من هذا الكلب ما بلغ بي من العطش. فنزلت وملأت موقها أي خفها، ثم صعدت وأعطت الكلب فشرب الكلب، وهذا من آثار الرحمة. فشكر الله لها صنيعها فغفر لها. فهذا يعني هذا الحديث والرحمة التي يجاهد الإنسان نفسه عليها حتى يرحم من يستحق الرحمة من المخلوقات من إنسان أو حيوان، فالله جل وعلا سيرحمه. وضد هذه المسألة المسألة الأخرى، تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار عندما صلى الاستسقاء فعرضت عليه الجنة والنار، فرأى من نعيم الجنة ما رأى، ومن ذلك رأى قطفة من العنب فتقدم إليه لا يأخذه، فحيل بينه وبينه فقال: لو أخذته لا أكلت منه ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الجنة لا ينفد. ورأى عمرو بن لحي الذي جاء بالأصنام وباعها في جزيرة العرب، وما كانت فيها أصنام، جاء بها من أرض الشام، فجاء بها ونشرها في جزيرة العرب، قال: يجر قصبه في النار أي أمعاءه كما يدور الحمار بالرحى. ورأى المرأة التي عذبت الهرة، رآها في النار التي هي صاحبة هذه القصة. فهؤلاء المعذبون للناس بأي لون من ألوان العذاب وبأي اسم يتسمون به من القاعدة أو الدواعش أو الإخوان أو الحوثيون أو الخوارج أو الرافضة، هذه مسميات لغاية واحدة، وهي إيذاء المؤمنين والمؤمنات وإزهاق أرواحهم باسم الجهاد أو باسم الغيرة على الإسلام أو باسم إنشاء خلافة إسلامية كما يزعمون، وهذه كلها أغلفة يغلفون بها حركاتهم الخبيثة، فالجزاء من جنس العمل. ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب، قال رحمه الله: ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله يبارك له فيها، وهذا من الثواب العاجل. ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بالصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما في قلب الأول من القسوة مستعد لقتل النفوس كلها. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله، ونحن بها على جميع خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اتفق عليه. قال: هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعباد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسعته أو توسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباته. وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل. فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: القسم الأول أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب أمور العالم مقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين ووعد بالرزق والخروج من المضايق المتكين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، يعني من حيث الإخلاص لهذه القربة. إذا تصدق العبد بالمال يريد الثواب، لا يؤثر عليه في عقيدته بأنه أراد به غير وجه الله، فالثواب مطلوب تحصيله بكل الوسائل، وهذه الوسائل التي يحصل بها الأجر والثواب مع إخلاص النية لله جل وعلا في الطاعة فإن هذا شيء آخر. إذا قام العبد يصلي أو بذل المال من خالص ماله وكسبه يريد به وجه الله جل وعلا، وهذا أيضا الثواب مراد ببذل المال، فلا يكون هذا يعني محبطا لعمله، ولا يكون يعني شركا لأنه نوى في بذل المال طاعة الله وشيئا آخر الذي هو الثواب. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخر، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. ومن هنا نفهم أن قول الصوفية أنهم يعبدون الله محبة أو بالمحبة لا يخافون من عذابه، كأنهم يظنون بأن الخوف من عذاب الله شرك. إذا كانوا يعبدون الله خوفا من عذابه فقد أرادوا بالعبادة غير الله، فإنما يعبدون الله بالمحبة، فهذا الكلام يرد به عليهم من أن الإنسان لو عبد الله وتقرب إليه بالمحاب بالقربات والأعمال الصالحة فإنه مع إرادة وجه الله جل وعلا يريد الثواب، يريد الجنة. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهو أبو العنفاء وإمامهم، فإذا كان الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء يعملون الأعمال الصالحة ويعبدون الله طلبا للأجر والثواب، فهذا لا يتنافى مع إخلاص العمل لله جل وعلا. فالمؤمن الصادق، قال رحمه الله: فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى، أي نيل الثواب في الدار الآخرة، والله أعلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبه، يعني المؤمن إذا أحب الرسل وأحب أتباعهم فإنه ينال بهذا القصد الحميد ما أحب. قال: والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به. الصاحب ساحب، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. فمن أحب شخصا إما لصلاحه وإيمانه وقربه من الله جل وعلا، هذه المحبة محمودة، وهي من المحبة في الله أو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. وأما إذا كان يحب المرء لا يحبه إلا لدنيا كجمال أو مال أو إعجاب بهذا الشخص أو تشجيعا له، فهذه المحبة تكون بقدر ما فيها من الخروج عن الطاعة يترتب عليها من المضار والمفاسد الدينية والدنيوية. قال: وأيضا من أحب غيره لله تعالى، يعني غير الرسل أو غير الله جل وعلا. قال: وأيضا من أحب غيره لله تعالى، فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله عز وجل. ومن تقرب من الله فإن الله تعالى شكور، يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما يبذل، ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا، يعني أنس، قال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معه. وشتان ما بين هذا الكلام من هذا الصحابي الجليل وبين كلام من أخزاهم الله وأذلهم ببغض الصحابة وتكفيرهم. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال عز من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بعملهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. قوله صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، والمسك من أجود أنواع الطيب. قال إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية منه بدون ثمن، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه ريحا رائحة طيبة. هذا أقل فائدة تستفيدها من مجالسة بائع الطيب. قال ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، وهي آلة ينفخ الحداد بها النار، وهي من الجلد، لها فتحة متجهة إلى النار وفتحتان في يديه، ثم يفتح يديه ثم يقبضهما، فهذا القبض والفك يوجد الهواء في هذه الكربة التي ليس لها منافذ إلا ثلاثة: منفذ إلى النار، ومنفذان في اليدين، فيفتح يديه فتمتلئ الهواء ثم يضغطه إلى جهة النار. هذا هو الكير، فيشب النار بسرعة ويكون يعني التهابها شديدا. فالجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة أو خبيثة. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته، فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.